الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. شرحنا في الأسبوع الماضي مقدمة عن الأصول أو بعض الأصول والقواعد التي يعتمد عليها العلماء في بناء الأدلة على وجود الله، بعض الطرق التي يتبعونها في سبيل الوصول إلى هذا المطلب، يعني إثبات وجود الله وليس الوصول إلى حقيقة الله. المطلوب عند المطلوب من المكلفين هو الإيمان بالله، المطلوب من المكلفين هو التوحيد، والتوحيد هو العلم بوحدة الله سبحانه وتعالى، العلم بأن الله سبحانه وتعالى واحد، لا يوجد معنى آخر للتوحيد غير ذلك. العلم ثم الإذعان والقياس النفس وتعلمها بهذا العلم، ثم اتجاهها لجميع لوازم هذا العلم. هذا هو معنى التوحيد الذي أمرنا باعتقاده والإيمان به، ولا يوجد معنى آخر غير ذلك. العقائد الإسلامية والعقائد الدينية فيها معانيها واحدة، لا يوجد هناك عقائد تجد على بعض الناس وعقائد أخرى تخالفها وتغيرها تجد على ناس آخرين. العقائد أو العقيدة الإسلامية ما يتعلق به الإيمان هو أمر واحد يجب وجوبا واحدا على جميع الناس، وجوبا واحدا على جميع الناس، كل بقدر طاقته وكل حسب طاقته. فكما قلنا الأسبوع الماضي ذكرنا بعض الطرق على سبيل الإيمان التي يتبعها العلماء في سبيل إثبات وجود الله، وبعض ما يتعلق به من مطالب مثل إثبات علمه وقدرته وإرادته وغير ذلك. إذن طريق النظر الذي ذكرنا حيثياته أو بشكل جملي سابقا، النظر المقصود منه هو الإيمان، النظر المقصود منه هو المعرفة، ليبني على المعرفة الإيمان. إذن يجب على الإنسان كما قلنا سابقا أن ينظر لكي يعرف، فإذا عرف عليه أن ينتظر بما عرف، عليه أن ينتظر بما عرف، وهو الإيمان. الإيمان هو الإذعان للمعرفة، الإذعان العيد والإذعان للعلم بأن الله سبحانه وتعالى واحد، الإذعان للعلم بأن الله سبحانه وتعالى قدير، الإذعان للعلم بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، الإذعان للعلم الحاصل في نفسه بأن لله سبحانه وتعالى مخلوقات أخرى مثل الملائكة والجن وغير ذلك من الأمور، الإذعان للعلم بأنه يوجد يوم آخر وهو البعث. إذا بعد أن يعلم الإنسان ويعرف هذه المعارف، يجب عليه أن يلعن بها، يعني أن تنقاد نفسه لها وتتقبلها، ثم تلتزم بلوازمها من الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، وهو الأمور التي تترتب على الإيمان. الإيمان يترتب عليه الأوامر والنواهي التي أظهرها الله سبحانه وتعالى على أيدي رسله، على أيدي رسله صلوات الله وسلامه عليهم. من هذه الجهة وبناء على هذا قال الناظم رحمه الله تعالى: وصفت الإيمان بالتصديق. لماذا تكلم إذن على مسألة الإيمان؟ لأنها مقصد النظر، مقصد النظر الحقيقي هو الإيمان، المعرفة بحيث يترتب عليها الإيمان، المعرفة هي نتيجة النظر. ما المقصود بالمعرفة؟ هو مجرد أن تعلم أن تلتزم بما تعلم، أن تنقاد لما تعلم، أن تلعن نفسك بما تعلم. من هنا بحث المصنف، بحث الناظم خلاف العلماء في مفهوم وتفسير الإيمان. قال: وصفت الإيمان بالتصديق والنطق فيه قلت بالتحديد. صفت الإيمان بالتصديق، التصديق في أصل اللغة معروف هو انقياد النفس وإذعان النفس للعلم كما عرفناه سابقا. احنا قلنا العلم هو انتصار الامر كما هو في نفسه، فاذا قبلت النفس صار العلم وامانت له صار تصديقا. العلم هو انتصار الامر في نفسه كما هو في نفسه للنفس. النفس الان دورها بعد ان ينكشف لها هذا العلم، بعد ان تحصل على هذه المعرفه، عليها ان تقبلها تدعن لها. استدعاء النفس لهذه المعرفه لهذه العلوم هو التصديق، هو المراد التصديق كما قلت. فاذا فسر العلماء الايمان بالتصديق كان هذا هو معناه. التصديق ليس هو ان يقول الانسان نعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، ليس هو الحكم بصدق النبي فقط، بل هو احد ركنين. يجب عليك ان تحكم بصدق النبي، ثم يجب ان تصدق ما حكمت بصدقه، تصدق بما حكمت بصدقه. يجب ان تدعن للرسول الذي حكمت انت بانه صادق. اذا الايمان يستلزم امرين، الايمان بمعنى التصديق يستلزم امرين، استدعاء النفس للمعرفه الحق التي حصلت عليها، ثم بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم حكمك بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، او بمطابقته للامر في نفسه، او بانه رسول الله حقا، وان ما جاء به هو الشريعه التي ارتضاها الله جل شانه من اصدقائه. اذا بالتاكيد ترتيب صحيح حسب ما وضعه المصنف، النظر يلزم عمل المعرفه. ما الذي يجب ان نعمله ان نفعله عندما نعرف؟ يجب علينا ان نؤمن. اذا يجب علينا ان نعرف حقيقه الايمان، ما هو الايمان ولا الايمان؟ التصديق بمعنى الايمان. قال نقرا هنا ان شاء الله بعض الفقرات، بعض الكلمات التي ذكرها صاحب الحاشيه لما تحتوي من فوائد. قال واعلم ان الايمان على خمسه اقسام. ايمان عن تقليد، وهو الايمان الناشئ تحت قوله وفطر الايمان الى اخره، تعليقا على قوله وفطر الايمان. قال واعلم ان الايمان على خمسه اقسام، ايمان عن تقليد وهو الايمان الناشئ عن الاخذ بقول الشيخ من غير دليل، هذا الايمان عن تقليد الذي شرحناه سابقا. قال ايمان عن علم، وإيمانا عن علم وهو الإيمان الناشئ عن معرفة العقائد بأدلتها، وإيمانا عن علم يعني هو الإيمان الناشئ عن معرفة العقائد بأدلتها عن النظر، وإيمانا عن إيمان وهو الإيمان الناشئ عن مراقبة القلب لله بحيث لا يغيب عنه طرفة عين، وإيمانا عن حق وهو الإيمان الناشئ عن مجاهدة الله في القلب، وهو الايمان الناشئ عن مصاهرة الايمان في القلب، عن مصاهرة الله في القلب. قال ايمان عن حقيقة، وهو الايمان الناشئ عن كونه لا يشهد الا الله، وهو الايمان الناشئ عن كونه لا يشهد الا الله. ليس حقيقة مزيج، يعني ليست تقسيمات معتمدة وثابتة ومشهورة، هي المتأخرون اعتادوا أن ينتجوا ونفقوا في مثل هذه الكتب التي هي مقدمات شيء من القواعد الرقيقة التي يعني قالها المتكلمون وقد نصفها. المتكلمون يتكلمون عن إيمان تقليد وإيمان إيش؟ بالنظر. إيمان بالتقليد وإيمان بالنظر. ما بعد ذلك هو عبارة عن أحوال نفسية التقوى اللي احنا تكلمنا عن هذه الأمور لكي نحللها، هل فعلا هي عبارة عن تقسيمات حقيقية؟ هل هو عبارة عن أمور عبارة عن هذه الأقسام الخمسة عبارة عن أقسام قد لا تندرج تحت مقسم واحد، قد لا تندرج تحت مقسم واحد، هل هي عبارة عن أحوال نفسانية معينة؟ وإيمانا عن حقيقة، وهو الإيمان الناشئ عن كونه لا يشهد إلا الله تعالى. ثم قال فالتقليد للعوام، فالتقليد للعوام، والعلم لأصحاب الأدلة، والعلم لأصحاب الأدلة. والايمان لاهل المراقبه ويسمى المراقبه مقام المراقبه. لاحظ كيف الانصار يسميه بمقام مقام المراقبه. اذا القسمان السابقان ليسا عباره عن مقامات بل هي اصناف اخرى عباره عن امور اخرى. الامور الاقسام الاربعه التاليه التي سوف ذكرها سابقا الاقسام الاربعه الاخيره او الخمسة عشر الثلاثة الاخيرة هي المقامات. هو سيتذكر اعتقد اربعة هي المقامات. ايش هي المقامات؟ عبارة عن مراتب لاحوال النفس. مراتب لاحوال النفس يعني النفس تطرح علينا احوال. الحال هذا يطرح على النفس عند انفعاله او فعله. يعني النفس عندما تنفعل في علم معين يطرح عليها خير. او تنتهي الشرط بعلم معين بوجدان معين. يعني عندنا استدرك امرا معينا يقع علينا حال معين. فهذا الحال قد يكون وقد ينقطع. الحال يعني كما تكلم عليه العلماء هو كالغائطه يعني كسوء يعني ياتي ويذهب ولا دوام للاحوال. لا يوجد هناك دوام للحال. يعني جدا يعني قد لا يسلم لاحد من الناس ان يبقى في حال واحد طول حياته او حتى زمان طويل. هي حوادث هي الاحداث قد تطول وقد تخطر حتى قوه الشخص والله اعلم. هي عباره عن يعني هي عباره عن احوال معينه نفسا هي ناتج عن انفعال النفس بما ادركه بما بلغه. واضح كيف الكلام؟ قال والتقليد والعوام والعلم لاصحاب الادله والعيان لاهل المراقبه ويسمى مقام المراقبه والحق للعارفين ويسمى مقام المشاهده. والحق للعارفين ويسمى مقام المشاهده والحقيقه للواقفين ويسمى مقام الفناء لانهم يفنون عن غير الله ولا يشهدون الا اياه. لانهم يفنون عن غير الله ولا يشهدون الا اياه. يعني بغض النظر هو الولاية او غير ذلك هو يسمونه مقام الفناء لانهم يفنون يعني لانه لا يشترط في الولي ان يكون دائما هذا مقامه. لا يشترط فيه ان يكون دائما بالطرف. ويسمى المقام مقام الفناء لانهم يفنون لا تصيح عباراته لانهم يفنون عن غير الله. يفنون عن غير الله ولا يشهدون الا اياه. بارك الله فيك. اذا هو هذا المقام الذي هو اعلى المقامات البشريه غير الانبياء او غير النبي صلى الله عليه وسلم. اعلى هذا اعلى المقامات هو الفناء لانهم يفنون عن غير الله عليه السلام. يفنون عن غير الله. اذا كما قال العلم هم يثبتون غير الله سبحانه وتعالى. يثبتون غير الله انه موجود ولكنهم يفنون عنه. كيف يعني يفنون عنه؟ كيف يعني يفنون عنه؟ يعني ينعدمون؟ لا يثبتون. تنقطع ملاحظتهم له. ينقطع حسهم به. لاحظ حتى تنقطع تعلقهم بنفس ثنائهم. يعني لا يلاحظون انهم قد وصلوا الى اثر الكلام. اذا بقوا ملاحظين لانهم قد صلوا على الاغوار كما قالوا فانهم لا يزالون ملاحظين لكونهم قد صلوا عن الاغوار. لذلك الشيخ ارسلان الدمشقي قال ان اذا انت لاحظت هذا المكان فانت لم تصل الى الله سبحانه وتعالى. الوصول الى اعلى درجاته هو انقطاع الشيء وانقطاع الذات انقطاع النفس عن كل شيء حتى انقطاعها عن ملاحظتها انها منقطعه. شوف كيف المساله هذه. طبعا هذه احوال لا يقال فيها ولا يجوز ان يقال فيها ان هذا هذه الاحوال تبقى دائما لكل الناس ولا لبعض الناس دائما. ولا يجوز ان يقال ايضا ان في واحد من الناس تحققت عنده هذه الحال الى يعني دولا وهذه الصوره والله سبحانه وتعالى أعلم إلا الأنبياء قالوا يعني قد يسلم هذا القول. لذلك هذا المقام يعني لا يفترض فيه الدوام طيلة الحياة، لأن فيه انتقاد ولو كان المقام دائما محفوظ فيه الدوام ما صار كل واحد يصل إلى مقام يستحيل أن ينقطع عنه، ولا راحل ولا راحل أو يتنقى إلى غيره ولا راحل، لأنه انقطع لأن أصحاب المقامات وأصحاب الأحوال وأصحاب الأبواب يمكن أن يعصوا الله سبحانه وتعالى. ولكن العلماء قالوا الذين رضي الله عنهم أو المرضي عنهم فرعون ما يتوبون، وهو لا يكون في مقام المعصية بل يتوبون عنه يعني ينقطعون على المعصية. إذا لاحظوا أيها الإخوة في القسم الأول اللي هو قسم التقليد وقسم النظر، كان هذه الأقسام ملاحظا فيها الوجه الذي بناء عليه أن تراه، يعني من أين استنبطت هذا الإيمان؟ هل هو بالنظر أم بالتقليد؟ مصدر الإيمان، فباعتبار مصدر الإيمان باعتبار ما أخذت من أين أخذت هذا الإيمان الذي آمنت به، من أين أخذت هذه المعارف التي تربطت بها، ينتقل إلى تقليدا أو إلى نظر. ثم بعد ذلك سواء على المقلد أو الناظر كل منهما قد يكون له جميع الأحوال الضالة. ممكن المقلد الذي أخذ إيمانه عن تقليدا ممكن يتوقع في هذه المقامات، وهذا كيف المسألة، ثم يمكن أن يتوقع في هذه المقامات أيضا الناظر. إذا المسألة ليست عبارة عن أقسام من تصل كل قسم منها على الآخر، لأنها كل هذه الأقسام ليست لها نص واحد، فلها نصان ثم يختلفان، تختلف هذه التقسيمات في بعضها البعض. يعني نقول إذا الإيمان بالنظر إلى مصدر المؤمن به، يعني من أول أخذت هذا الإيمان وعلى ما لا أتلقى لكي تؤمن، إما أن تعتمد على مجرد قول القائل فهو التقليد، أو أن تعتمد على النظر الجديد، يعني أن تكون مستمدا هذا التقليد أو هذه المعرفة التي فتحت بها عن طريق النظر. ثم المقلد إما أن يلاحظ الله سبحانه وتعالى دائما. نعم. النظر الإجمالي. النظر الإجمالي هو طبعا المقلد، يعني المقلد اللي هو يعتبر يعني النظر الإجمالي، يعرف النظر الإجمالي، يعني سمونها وحسيها ومحسوبة تنزلا، لا يفترضنا أن هناك في تقليد محض، ولكن يعني ما في هناك تقليد محض كما قلنا، ويستحيل أيضا أن يكون في هناك واحد مقلد تقليد محض بحيث لا يدري من أين أخذ ولماذا أخذ وكيف أخذ، لابد أن يحصل فيه نوع من الاستدلال هو الدليل الإجمال. إذا المقامات الأخرى هي عبارة الأقسام الأخرى هي عبارة عن مقامات للنصارى ومقامات للمقلدين، مقامات للنصارى ومقامات للمقلدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
في الاتفاق في هذه المقامات يعني يكون من كثرة النظر مثلا أو كثرة الأدلة ليس من الكل.
في الاتفاق في
هذه المقامات تدرج في
يعني العلماء كلهم نصوا يعني على أنه يكون التدرج في العمل وطوال العلوم، طوال العلوم في طوال النظر على النظر، يعني أن تراعي النظر دائما والتحقيق في العلوم والمعارف الدينية، فدوارة الزاد تعلقت بالله سبحانه وتعالى، ودوارة الزاد ملاحظتها لله وحضور القلب مع الله سبحانه وتعالى، وحضور القلب بملاحظته لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يبدأ به التدرج، وأيضا العمل له فوائد عملية، يعني فوائد إنسانية، الذي يصلي الله سبحانه وتعالى في نفسه أحوال، وهذا كيف المسألة؟ هذه الأحوال يسميها بعض الناس علوم ومعارف، هذه الأحوال اللي هي عبارة عن وجدانات نفسية، عبارة عن أدوار نفسية، يسميها بعض الأقوال، بعض الناس يسميها معارف. وراوي الذي التي يقال عليها او يقول عنها بعض الناس ان هذا لا يمكن ان ينقل اليها عن طريق النظر العقلي، ولكن الحقيقه انها ليست من جنس المعارف اللي اسمها علوم، بل هي اذواق، هي اسمها اذواق بمعنى وجدانيات نفسانيه وليست علوما ومعارف. هي فكره ولكن هي نفسها ليست معرفه، هي يمكن ان ترى من حيث انها امر متميز في نفسه ولكن هي نفسها ليست معرفه. كان اصل مثلا الذات نفسه ان تحب نفسه ان تحب انسانا، هل محبتك للانسان معرفه؟ لا، هي حال لك، هي حال لك، هي ذوق لك، هو تحبيب المساله هي طعم انت تذوقه. ليس كل امر وقع في نفسك فهو من انواع المعارف التي هي علوم، ولكن بعض الاقوام بعض الناس يتذوقون فيطلقون عليها اسم المعارف، ثم تروها القول بعد ذلك ان هذه المعارف لا يتوصل اليها عن طريق النظر والتعلم المعروف. ثم بعد ذلك يضطرون الى قول ان هناك وسيله للمعرفه غير العقل وهي غير الاخر ومقدر. بعد ذلك ايش؟ من لم يكن متوصل او لم يكن متمسك في عقائد اهل السنه يفتح ويظل يظل، والذي كان متمكن في عقائد اهل السنه ومتمسك به قواعدهم يبقى مراحلا. كما سوف نرى ان الامام البيزوري الشيخ البيزوري حتى وان قال غير التقسيمات فانه لم يغالط مره واحده فيقدح ما هو معلوم من الدين بالضروره، او يقدح فيما غرم العلماء مطلقا. هو عباره عن اليات للتعليم، اليات ووسائل للتعليم. فلذلك لا يقول ان ما يقرره العقل قد يشاهد القلب غيره، ويحسب المسألة قد يشاهد الأثر القلب عفوا ما هو يناقضه أو ما يخالفه أو ما يضاده. مستحيل هذا الكلام، هذا الكلام مستحيل. كما نقول أن المعرفة التي تأتي عن طريق الشريعة مستحيل أن يأتي العقل بما يناقضها، المعرفة التي تأتي عن طريق الشريعة مستحيل أن يأتي العقل بما يناقضه وكذلك العقل، لأن كل من هذين المصدرين جهة للمعرفة، مصدر للمعرفة، فيستحيل التناقض والتعارض بينهما. فكيف يقال بعد ذلك ان يوجد دور اخر فوق العقل ويمكن ان ياتي بما ينقض العقل، بما ينقض ما اتى به العقل؟ هذا كلام من وقع فيه فادى هذا الوقوع به الى المنطقه والصفقه. واحكي في المساله هذا الكلام اللي انا بحكيه مش من عندي وليس عباره عن نتيجه حياه، مش لان انا بتناقش مع بعض الناس الذين قد يفهمون ذلك انا منفعل بحكي، لا، هذا الكلام صدره العلماء. الذي يقدح فيه ضروريات وبدائع العقول والشرعيات هذا حتى ولو احتج بعد ذلك وقال انا يكشف لي او انا اتذوق او انا وصلت الى مرتبه الى اخره يعني من هذه المقامات، وادعى بعد ذلك ما يناقض ما ثبت بالعقل والشريعه فهذا يؤدي الامر به الى الصفقه والزندقه ومخالفه اهل السنه طبعا. كائنا من كان هذا الشخص يعني حتى لو ادعى انه خاتم الاولياء. نعم.
من
الشرح الواضح ثلاث جهات من كتاب الصيام الذي يحكي على عيان في ايمان بسوء الله. انا الان سوف اقول الان سوف اذكر تقسيم اخر لهذه الاقسام. انا نقلت من رساله الكفريه مع شرحها للشيخ الكفري الانصاري، لان هذا النص المنقول المذكور هنا يعني ليس كان من الوضوح، يعني كان من الوضوح هذه الكيفيات. الان ان شاء الله سوف اقرا عليكم النص اخر. طبعا كما تعلمون هذه التقسيمات لانها وجدانيه قد يختلف فيها العلماء من امر الى اخر، من شخص الى اخر، بعضهم قد يعتبرها ثلاثه وبعضهم اثنين وبعضهم اربعه وبعضهم خمسه، وهذا بحسب ما يرون من التقسيم لانها اذواق، لانها اذواق. ولكن كما ترون مثلا العلماء المتكلمون لهم لا يتكلمون عن مجرد اذواق، يتكلمون عن علوم حقيقيه، عن إدراكات حقيقية ثابتة في الأمر في نفسه مش ثابتة فقط فيك أنت من حيث ما أنك منفعل فيها حتى وإلا إلى تقليد أو علم ما في قسم آخر انتهت من مختلف. ولكن طبعا احنا ليس هذا الكلام نقوله لان نفتح في كل شيء اسمه ذلك، بل الارواح موجوده وتفكير المساله والاحوال موجوده والمقالات موجوده، ولكن نقطع ونجزم انه لا يمكن ان تؤدي الارواح الى ما يعود بالنحو على ما ادركناه وعلمناه عن طريق الشريعه والعقل او الحب حتى. والحب المحفوظ يناوب مثل اوضاح انه حب. وانه ليس كل انت ان شاء الله سوف نتكلم عليه فيصلون من مطار المعرفه من حيث ما هي نقطه. الحس يدرك فيه ما يمكن ان يحب ويحسب المساله. العقل يدرك فيه ما يمكن ان يتعقل. وكل واحد كل ما يعلم فيه متعلق به لا يمكن ان يتعلق به. عشان يمكن الامام السكوتاني قال وكل حاسه من هذه الحواس به كل حاسه من هذا يدرك بها ما خلقت هي له. شكيت المساله ما خلقت هي له او ما جاءت لاجله. لا تتعلم ان انت تتذوق الارواح او تسمع الاسوان او غير ذلك يعني. لا هذا شغل امر اخر.
شوف يعني هو اي غلط مثلا كان يخالف النظر العقلي فيعني هذا يعود النقد او على الضوء نفسه مش على الضوء.
طبعا بلا شك بلا شك بلا شك لانه المعتمد والمعتبر للخاصه والعامه للانبياء والمكلفين لجميع الناس لجميع المكلفين هو ما اقرت الشرائع ما ورد عن طريق الشريعه وما تقع فيه العقول. فقط لا يوجد هناك شيء اخر بعد طبعا انا اقرأت ان شاء الله الان نصا من رساله القصيريه ورساله القصيريه طبعا الفها ابو القاسم القصيري توفي يكتب على ما اذكر 430 428 يعني بهذا الحدود من السنوات يعني هو النصف الاول من القرن الخامس الذي هو من علماء اهل السنه وهو من كبار الصوفيه من كبار الصوفيه ومن العلماء المقتدى بهم في التصوف ايضا و يعني اخذ العقائد عن كبار العلماء عن كبار علماء الاشاعره ولذلك نظر ان نرى يعني انا حقيقه لم ارى ما بدي احكي نظر ان نرى بل لم ارى مطلقا امرا قرره الامام القصيري وهو يخالف ما قرره علماء اهل السنه في التوحيد خلافا للعربي الذي حوالي يعني في تحكي مثله لانه كثير من كلامه اصلا لا حاصل بحثه ولكن كثير مما قرره مخالف لتحريات الدين مش فقط لما الى وكذلك كثير غيره غير الامام ابو القاسم الحسيني من الذين انتسبوا الى تصوف او من الصوفيه فعلا ولكنهم خالفوا كثير مما قرره علماء اهل السنه مما هو ظاهر في الشرائع. اذا الامام ابو القاسم الحسيني من كبار الصوفيه لا يستطيع احد ان يقبح في مقام الحسيني لا يستطيع احد ان يقبح في ركبته وفي علمه لا يستطيع واحد ان يكون الكتاب والله مثلا حدث يمكن يقدر يحكي لبعيد قريب بلمورد يمكن يقدر يحكي لشيخ عماد بن بلمورد يمكن يقدر يحكي للامام الرازي كما ادعى ابن عربي ان مثلا حدث يمكن يقدر يحكي للامام السكتجاني كما قال العثمان الدين بعض المحشين عرفه الديواني او عبد الحكيم الثوري كوفي انك ظاهري متكلم ظاهري قد يقولون لغير هؤلاء ولكن لا يستطيعون ان يقولوا هؤلاء لواحد مثل ابو القاسم القشيري ولواحد مثل الطباخ صاحب اللمع وغيرهم من كبار الصوفيه الذين التزموا في طريقه اهل السنه في العقائد. نعم. لا هو قال عن قررت ان عبد الحكيم الخيلكوبي انا ما قطعت واحد منهم وقطع الكتاباني لان من ظاهريات المتكلمين من المتكلمين انا ما حدثت واحد منهم يعني بعدم توتري بالضبط من اللي قال يعني تذكر من اللي حصل في مقدمه احدى الحوادث المذكوره عشان يمكن اتغلب في واحد منهم يعني. نعم، إذا عن الفرق الكبيري مع طرح الشيخ زكريا الأنصاري أيضا الشيخ زكريا الأنصاري من كبار العلماء وكان في زمان يصوت مشايخ الإسلام ويصوت مشايخ الإسلام ويصوت مشايخ الإسلام وإنه عاصم أفعال عاصم أفعال طرح طبقات على الأقل من العلماء الكبار تفرجوا على وجهه على الأقل فكان حتى وأصبح في زمان في أواخر أيامه كل مشايخ الإسلام كل علماء الإسلام وكل القضاة إما أخذ عنه أو أخذ عن تلامذته فسماه شيخ مشايخ الإسلام شيخ مشايخ الإسلام أو قاضي القضاة وإذا أطلق كلمة الشيخ زكريا أو زكريا أو شيخ الإسلام عند الشيخ فلا أريد به الشيخ زكريا الأنصاري على كل الأحوال قال قال هو أربع مراتب قال المحاضرة بعدين يجي الكشف ثم المكاشفة ثم المصاهرة المحاضرة ثم الكشف ثم المكاشفة ثم المصاهرة قال المحاضرة حضور القلب مع الله بالبرهان حضور القلب مع الله بالبرهان الكشف إزالة الفكر الحسي واسترشاق الأسرار الإلهية من وراء الحدث البشرية طبعا هذا كلمة الكشف هي ليست من مثل الفكرية ولكن أدركها الشيخ زكريا الأنصاري نفسه الشيخ أبو الحسن الفكري أول ثلاث مقامات فقط ثلاث أحوال ثلاث مقامات ولكن الشيخ زكريا أضاف الكشف هنا الكشف إزالة الفكر الحسي واسترشاق الأسرار الإلهية من وراء الحدث البشرية يعني هو معنى حقيقة المصادر في الصف وصوله عبارة عن تمثيلات لأمور قد يجبها بعض الناس والله أعلم على كل الأحوال المكاشفة اللي هو المقام المعتمد يعني عند أبو الفتح المتشيد اللي هو الثاني اللي يجي في المرتبة حضور القلب جماعة البوابستان بالبرهان غير مستقر في هذا وهذه الحالة بلا تأمل دليل فصارت العلم الضروري لا استيقاظ لا ترى مقبولة تماما المرتبة الأولى من المحاضرة مناه مضبوطة تمام لأنه بتلاحظ الناس تحاول على حضور حضور القلب مع الله بالبرهان يعني حال ملاحظتك للبرهان فإنك تلاحظ الله فتكون ملاحظتك لله مشروطة بحضور ايش؟ البرهان عندك الآن المرتبة الثانية أن يحضر الله سبحانه وتعالى أن يحضر قلبك مع الله سبحانه وتعالى أن يستدين ملاحظتك لله حتى من دون ملاحظة البرهان فهذا بناء على أن إيمانك وتصديقك لله يرتفع عن أن يكون مستندا إلى مجرد البرهان فتصبح العلم يصبح الإيمان والتصديق لله في مرتبة الضروري لا يكون هذا في حاجة إلى استقرار البرهان لكي يتعلق قلبك بإيش؟ بالله سبحانه وتعالى واحد كيف المسألة صار لذلك قال حضور القلب بناءة البيان الثاني بناءة البيان الثاني يعني معرفة الله سبحانه وتعالى في أوقاته في البرهان عفوا بناءة البيان الثاني في البرهان بناءة البيان الثاني في البرهان البيان هذا طلب منه البرهان ولكن غير مستقر في هذه الحالة في رفع أمر الدليل يعني ما أبدأ إلى البرهان ونظر عند البرهان والنظر الإسلام أنت الآن تستحضر من غير الحاجة إلى استحضار البرهان فإذا لا تكتب خير الإمام أبو القاسم المقصري قال هو أن يحضر المرتبة الأولى إيش قال؟ أن يحضر القلب مع الله ملاحظة البرهان فإذا في علاقة بين البرهان وبين الآن يستحضره القلب في هناك إيش تلازم بينهم الآن في المرتبة الثانية قال نفس ما ثبتت المرتبة الأولى بالبرهان نفسه القلب يتعلق به ولكن من دون الاستعانة بالبرهان نفسه مش أمر ثاني مش عارف لذلك قال حضور القلب بناءة البيان الثاني بالبرهان الثاني مش بالبرهان غير في حالة كونه غير مستقل في هذه الحالة في ايش؟ بلا تأمل الدليل هذا المرتبة الثالثة وهي الثانية في الحقيقة يعني قال فصارت العلم الطويل فصار علمه لله سبحانه وتعالى في هذه الحالة كما أنه طبيعي من حيث أن لا يتوقف على معرفة الطبيب. وأنا حوالك إن شاء الله شيخ الكلام قال بعد ذلك المشاهدة المرتبة الثالثة من المواد المشاهدة قال هي حضور الحق من غير بقاء الأمة. حضور الحق من غير بقاء الأمة يعني من دون أي شك ولا حتى ملاحظة أن هذا علم ضروري ولا أن أصلا ما اعتمدت فيه على برهان بل ملاحظة الحق اللي هو سميناها هي الفناء عن نفس الفناء. الفناء عن نفس الفناء، فناء عن الفناء نفسه، يعني ان الانسان يفنى في الله سبحانه وتعالى معناه انه يلاحظ الله سبحانه وتعالى، فاذا بقي ملاحظا لكونه فاريا عن مشاهدة المخلوقات هذا ليس فناء اسمه، الفناء عن الفناء هو فناء المشاهدة. شفتوا كل المسألة؟ لذلك فسرها بقول الإمام الجنيد فسر هذه المنزلة بكلام الإمام الجنيد فقال قال الجنيد حق المشاهدة وجود الحق مع فقدانه. لاحظت في المسألة حق المشاهدة يعني المشاهدة الحق هي وجود الحق يعني إجبال الحق يعني ملاحظتك للحق مع فقدانك يعني مع عدم ملاحظتك لأصله. معرفته من دون تهمة كما عبر عنها الكفيل من دون تهمة فاتصل لذلك بكلام الإمام الغنائي وهو طيف الطائفة. الإمام الغنائي هو طيف الطائفة. إذا واضح إن شاء الله من مراتب الثلاثة أو من مراتب الثلاثة واضح إن شاء الله. إذا هل تجدون في أي مرتبة من هذه المراتب أن هناك عقيدة في مرتبة تختلف عن عقيدة أخرى؟ ما هو الذين يرتبطون المعقوطية بكلام علماء التوحيد لا يمكن ان يوجد بينهم وبين هؤلاء تفارق ولا تناقض ولا تعارض مطلقا وانما هي زياده تحقيق وتدقيق وبيان امورا لم يتكلم عليها علماء التوحيد لانه ليست من اختصاص ليس اختصاص علماء التوحيد الكلام على العلوم هذه احوال ومقامات وليست معارف حقيقية هذه أحوال وأذواق وأرجوك المسألة. لذلك لم يتكلم علماء الكلام عن هذه الأمور لأنها ليست من وظيفتهم. فالعلماء الكلام إيش عرفوا علم الكلام؟ هو العلم بالعقائد الإيمانية عن الأدلة الفقهية عن الأدلة الفقهية هو وظيفته هو تحقيق العلم في العقائد الإيمانية بشرط أنه تنظم من الأدلة الفقهية مطلقا. كل ما هو غير أن إذا الإنسان علم وتعلق قلبه بمقاصد الإيمان وأدعم ثم صار يشعر بأحوال أخرى بعد ذلك هذا لا يكون من ضمن الموضوع من الكلام. لا نقول أن هو ظاهره غير صحيح بل بالعكس هو مقصود الإيمان أصلا مقصود الإيمان تحقق مثل هذه الأحوال وتحقيق الكلام مقصود الإيمان هو تحقق وتحقيق مثل هذه الأحوال وليس ولكن توضيح وشرح وبيان مثل هذه الأحوال هل هو واقع في ضمن موضوع علماء الكلام؟ 100% فهو يجوز لأن يجوز العاقل أن يظن المتكلمين لأنهم لم يتكلموا في مثل هذه المقامات لأن احنا كلهم في كل بساطة هذه المقامات ليست من أبواب العلوم ليست من أبواب العلوم وإنما هي من أبواب المقائل للأبواب والوصوليات وهذه ليست مما تثبت بها العقائد لأنها هي نفسها تثبت العقائد. وأحكي المسألة ليست هي مما يتوقف عليها ثبوت العقائد الإيمانية بل هي متوقفة على ثبوت العقائد الإيمانية هي من لوازم العقيدة وليست من شروطها. ولكن علماء الكلام يبحثون في الأمور التي هي من شروط إثبات العقائد وليست من لوازمها في أي قول ما حصل في الإنسان. أرجو أن يكون الكلام واضح. نعم. هل يكون هذه الكفار في قراءة الإنسان؟ بلا لذلك إحنا بنقول إحنا أنا لذلك تفضلت أن أشرح كلام الوزير هنا اللي هو حقيقة يعني فيه نوع من اختصار يعني أنا لو هناك في شرح للوزير يعني لأن كل واحد يتكلم باصطلاحه لذلك لا بأس إلى كتاب مشهور ومعروف ومشهور عند أهل السنة بحيث أنه يبدأ يكون مربوط، ويتم أن نصف المصنف كذلك نكون عارفين هو خط المصنف. فلذلك أوردنا كلام أبو فوق القاسم القشيري في الرسالة القشيرية، وأنا أرجو أن تتلقى من يعني يهتم بالقراءة، إن شاء الله أن يكون في واحد منكم يهتم بالقراءة، في واحد يهتم بالقراءة ويقرأ يعني الحمد لله. من يهتم بالقراءة في حاشية معروفة على شرح الشيخ الأوطاوي الأنصاري، وأرجو أن تميزوا بين حاشية العروسي وبين الشيخ الأوطاوي الأنصاري. العروسي ليس متنصيا مع قواعد أهل السنة على الإطلاق، يعني ليس كل ما قاله ليس مع قواعد أهل السنة، بل في بعض كلماته خاصة ما لها تعلق بوحدة الوجود هو يبني كلامه على كلام ابن عربي الكوفي. ولكن الشيخ زكريا الأنصاري بإمكانكم أن تأخذوا كلامه من أرضه إلى يائه من دون أي اعتراف ولا من دون أي مأخذ، وهو الذي شرح الرسالة القصيرة. إذا هناك فرق بين شرح الشيخ زكريا الأنصاري على الرسالة القصيرة فهي معتمدة، كذلك الرسالة القصيرة يعني معتمدة، ومن حاشية العروسي يستطيع منها ولكن يراعي فيها ما له تعلق بنا على وحدة الوجود. ويرجو من ثم ملاحظة ذلك والتعبد له. إذا نرجع إلى موضوعنا
أعتقد يعني ما لا أذكر ايش شرط المقالات في مقال يعتبر شرط اللي
ممكن تشتم شايف يعني يستحيل ان يكون هناك واحد يتبرر على القسم اللي قلت سابقا، يعني هيك على قبيل لما قلت ان كل قسم من الاقسام المقامات يتفرع على القسمين الاوليين من نار الباب، ولكن الحقيقه ان هذه المقامات الاصل فيها ان يتفرع على يعني باب من هذه الابواب وهي النظر، يعني يظهر على المقلد، يعني ما هو نرجو اقول انه يستحيل يقصد انه يتبرر في كل هذه المقامات والله اعلم. طبعا بلا شك يعني يستحيل ان يكون هناك ولي وهو مقلد، يستحيل هذا الكلام مستحيل، يعني ولي وجاهل يعني مقلد لا يعرف ما هو الدليل ولا يعرف ما هو المدلول الى اخره، كيف يكون وليا؟ يعني هذا امر حتى عند التقيه هذا كلام مقرر عندهم مش فقط يعني عند المتكلمين. إذا نرجع إلى الكلام على الإيمان، قال وصفت الإيمان بالتصديق والنقص فيه الخلف بالتحقيق. إذا الإيمان الذي ذكرناه سابقا، الإيمان أصالة ما هو؟ التصديق. ما هو المقصود بالتصديق؟ هو الإذعان والانقياد المبني على المعرفة، الإذعان والانقياد المبني على المعرفة، هذا هو القدر الذي يجب على جميع الناس أن يحققوه لكي يطلق عليهم أنهم مؤمنون. ثم بعد ذلك يحدث للمؤمن احوال يعني مزدهرات وابواب بحسب عمله بالمأمورات وسؤاله عن المنهيات. هذه الابواب تسمى احوال ومقامات وغير ذلك. هذه ليست من باب العلوم التي يستدل عليها بالادله، بل هي مزدهرات توجد كذوق في بعض الناس. وأكتب المسألة يعني لا تلقى عليها أدلة وبراهين ولا يمكن أن تدرك بالعقل لأنها ليست علوما، ليست هي في حد ذاتها علوم. وأكتب المسألة ليس يعني علوم ثم نواب النظر، يعني الأمور دل على العمل في نفسه وهي مبنية النظر معين، ولكنها وجد نواب نفسانية يعني أمور اعتبارية ونتيجة عمل الشخص او الانسان في بعض الاعمال. نعم.
تختلف قوة التفجير من مقام لمقام، يعني مثلا تفجير أهل الأدلة هو نفسه قبل نشرة من تفجير الأنبياء، إن الواحد كل ما يتوقع بكثر بيطة أعلى.
وأنا سأتنا بحثه بعد قليل إن شاء الله، دي هي رب نفسان الإيمان الديارة والنفسان في الإيمان، هذا إن شاء الله سأتنا بحثه.
أقول ليش الإيمان هو أصل الأصل التفجير يعني أو أصل الإيمان، يعني أصل الإيمان مثلا المتكلم
أو تحرم الإيمان بإذن الله تعالى أولا فوق رحمتها، يعني كل الحيثيات في الديارة والنفسان تبحث في نوعها إن شاء الله بعد قليل. إذن هناك في سوء اسم الإيمان وفي هناك مقالات يمر بها المؤمن وليس سوى أحكام بنفس الإيمان، واضح في المسألة؟ هي أحوال للمؤمن نفسه وهو ليست أحوالا لنفس الإيمان، ليس فيها أحكام ولا مراتب لنفس الإيمان، بل هو أحوال يتطوعها ويمر فيها يمكن أن يلتقي بها نفس المؤمن، واضح في الكلام إن شاء الله. بعد أن عرفنا ذلك قال والنص فيه الخلق بالتحقيق، يعني إيه كان النص فيه الخلق بالتحقيق؟ يعني هل النص يدخل في ظل الإيمان، يعني هل النص جزء من الإيمان أم إنه ليس جزءا منه؟ فإن كان ليس جزءا منه هل هو شرط له؟ هل هو شرط له أم لا؟ فلذلك قال والنص فيه الخلق بالتحقيق، يعني العلماء اختلفوا في تحقيق النص ما هو بالنسبة للتصديق، هل هو جزء كالتصديق من الإيمان أم هو شرط للإيمان؟ ايش هو ما هو المقصود بالنطق؟ شرط قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا هو المقصود هو النطق. المحشي قال في نهاية حاشيته في نهاية تحشيته على قوله بالتصديق قال وبالجملة فالإيمان شرعا هو التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي، إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. الآن بنقول إحنا الإيمان هو التصديق، يجب عليك أن تصدق بأمور معينة، ما هي الأمور المعينة التي يجب عليك أن تصدق بها؟ في هناك من الدين كما قلنا سابقا، في هناك أصول يعني ضروريات، وفي هناك فرعيات، يعني لا يعتقد لا يعرفها أي إنسان، تحتاج لنا وجهد وغير ذلك. ما هو من قبيل الأمور الضرورية يجب على كل إنسان أن يؤمن به ويعرفه، ومن لم يعرفه يأثم وقد يكفر. مثال ذلك أصل من الأصول الدينية معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله أصل من الأصول الدينية، معرفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من لم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن آمن بالله فهو كافر، من لم يعرف النبي حتى وإن آمن بالله حتى وإن قال أنا مؤمن بالله ولكن النبي مش مستوفى عندي، حتى لو قال لم يثبت عندي نبوته تقول انت كافر حتى تثبت نبوته، نبوه النبي صلى الله عليه وسلم عندك، لان هذا لم يتوقف في الحكم في عدم يعني في الحكم او عدم الحكم بالايمان على انه يثبت او لا يثبت، لا، بل هو وارد قبل ثبوت هذا عند الشخص، لان هو وارد في نفس الارض، هو وارد ولا يتوقف وجوده على ثبوته عنده، لأنه نادر في نفس الأمر، وإن كان معرفة هذا ثبوته في نفس الأمر قريبة، فعدم ثبوته عنده لتقصيره أو لمعرفته. وأقول رئيس الحكمات لا يعذر من قال أنا من لا أؤمن بالنبي لأن نبي في ظل المرأة، هل النبي نبي أم ليس بنبي؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم نبي أم ليس بنبي؟ هذا لم يقول مثل هذا الكلام غير معذور حتى وإن قال إيش؟ أنه يجب أنه يجب. أما ما سوى ذلك من غير الأصول مثل معرفة بعض التصارف وبعض اختلافات العلماء وكثير من مباحث الفقه فيعرف غير العالم بها تفصيلا، يعني لا يتوقف الحكم بصحة إيمانه على معرفتها تفصيلا. فلذلك قال الإيمان شرعا هو التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة، يعني مما علم أنه هو الدين وغاب العلم ثبت بالضروره. كل ما علم انه ربي وغاب العلم ثبت بالضروره فلا يغرر من نظره حتى لو ادعى انه نظر ربه. فهو يتحقق عليه يصدق عليه هذا الانسان حكم الكافر حتى يؤمن حتى وان كان ما زال في حيز الملك. الزيارة الإجمالية والسيرة التفصيلية. ثم قال بعد ذلك قوله والنطق فيه الحر أو النطق شهادتين للمتمكن منه. لماذا قال للمتمكن منه؟ يعني حتى يخرج أخره. قال وهو القادر عليه في جهة اعتبار نص النطق في الإيمان لاختلاف بين العلماء وفاة تفصيل العقيدة. فحدث المصلي من انطوق به وهو قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فلا تفرق به في قوله وجامع المعنى الذي تقرر شهادة الاسلام وخرج به المتمكن الذي هو القادر الاخر خرج الاخر في قوله المتمكن. فلا يقال به بالنطق كما ان اختارته المنية قبل النطق به من غير ثلاثة كما نصرح عظمة المنيعين قبل ان يتمكن عظاما ولم يستطع ان ينطق قبل او تقرا وتمكن من النطق.
الان قيامه باركان الاسلام باعمال الاسلام صلاه وصيام وهذا اذا توفي عن ذلك دون ان يدخل الايمان في قلبه هل يعني من اهل الجنه من اهل النار؟
يعني السؤال الاول سوف نجيب عليه بعد قليل ان شاء الله. بالضبط اللي قال في العرب الاول قال في العرب وامنا. السؤال الثاني يعني واحد يقول انه راى ان دخول اهل الاسلام يترتب عليه مصلحه فأحب هذه المصلحة وأحب الإسلام أيضا واضح المسألة فيه فأمن ولاحظ في دخوله في الإيمان كون أن الإيمان يترتب عليه مصلحة سواء كانت مصلحة دنيوية أو مصلحة أخروية أو تكون مع بعض فأمن باعتقاده بذلك فهذا لا إشكال فيه مش مشكلة كبيرة.
فالدولة
أعتبرنا مثلا أنه يحكم عليه بأنه مسلم على ذلك أن أحفظ أصل الإيمان في نفسه حتى وإن كان طالعا كل طالب مش مشكلة فهو مؤمن.
فلنفرض الصورة الثانية مثلا شبك بالإسلام جديد
نعم
فقال بأسان الإسلام لكن لسه يعني كيف أحكي لك أقول أخرج مكان وطني أو شيء فلسه القطاعي الوطنية لا زالت في نفسه إلا أنه دخل في الإسلام جديد وقال بأركان الإسلام من الصلاة والصيام وصيام وشيء فالآن تتوقع على هذه الحالة قبل ما أدخل الإيمان في قلبه هل يعد مؤمن؟
هذا هي تفسير الآية قال في العرب وأمامها. هذا هو المقصود بالآية هيك يمكن جاوبناك على السؤالين يعني. سؤال أحد الوجوه في تفسير الآية يعني. إن الأعراب هم الذين لم يؤمنوا ولكن عملوا بظواهر الإسلام من صلوبهم ولكن حقيقة ما عرفوا شيء هذا بعض الأقوال في تفسير الآية فهذا غير مسلم في الحقيقة بكون ولا مؤمن. شفتوا حقيقة غير مسلم ولا مؤمن لأن شرط الإسلام الإيمان. فإذا لم يكن مؤمن لأن هنا في انت اشترط أن في قلبه يعني في اختلاف تقاوى الكفر وغير ذلك فهذا لا يتحقق الإيمان مع الكفر فهو غير مؤمن ونطلق عليه اسم الإسلام ظاهرا كما تورث المصنف أن في هناك بعض الناس من هو مسلم ظاهرا وهو عند الله جاهر وفي هناك من هو كافر ظاهرا وهو عند الله مؤمن. ليش؟ لأننا نحكم على حسب
التعريف على هذا الكفر. بعض المفسرين الآن خالد في ضروريات الدين. عندما تقول له أن هذا كفر قيل عنه كلمة كفر. فالتفسير ايش؟ أن أنت كانت من يمنع على الاستبداديين. فليش تطلع على هذا الجبل مثلا؟
هذه شغلة يعني جهاز صارت
يقول له يقول له عشان ما يفعلش الشغلة صارت شغلة فعل يعني هي فردوها انه يعني كل عام منا انه احنا يعني ليش كنت قامت من الكفر
وإن كنا وكان فيه يعني لأن الإنسان بيضحك وانظر وراء
يعني
يعني كثير من المفكرين يقول اصلا اصلا بين المسلمين ومقصودش ان يلقوا لبسهم وايماء وميلادهم انه مسلما فهؤلاء في الحقيقه حقيقتهم غير مسلمين كما قلنا قبل قليل بعض الناس نحكم عليهم ظاهرا انهم مسلمين وهم في الحقيقه غير مسلمين فهم في الحقيقه يريدون ان يبنوا ما بطن في نفوسهم مع استجاره النص الظاهر لهم بين المسلمين يعني مجرد مجاور على المسلمين وهؤلاء يعني اما ان يكونوا مطبوعين من الناس او ان هم نفسهم يعني احوالهم هيك يعني مرقوش على جنب يعني في كثير من الناس يعني فطارهم من اجل نفوسهم هم نفسهم تاجين داخليا تاجين مش بحاجه لواحد حتى انه يبطل ولا حتى يفسد ف يعني هيك المساله فهي ابعد من ذلك وان شاء الله سوف اتكلم على بعض هؤلاء يعني لاحقا وهذا طبعا في كثير من الذين يعني يسمون بالمفكرين هذا هو حالهم يعني اذا فكروا طب اذا واحد من الناس خالف امر المعلوم من الدين بالضروره فالذي يخالف الامر المعلوم من الدين بالضروره هو كافر طبعا فاذا هو علم ان هذا من المعلوم من الدين بالضروره وانكره فلماذا يعني يتضايق بهذا الرجل اذا قيل له انك كافر الوصف بالكفر هو وصف شرعي ليس عبارة عن مصدة ليس عبارة عن ايش مصدة فهو في الحقيقة يعني بده يكسب الامرين بده يكسب الخروج عن الدين واحتفاظ باسم الاسلام وهذا هو في الله نعم
السفر السليم او لنحو القطعيات والضروريات ويصاري يصاري عن مرسلة عنده فهو عنده المجال يعتبر نفس المجال في حي البحث الذي اذا اطلق عليه مثل هذا النص يعد عنده اهانة لاخراجه من هذا العمل فهو تبقى صدقة
ورجع الى الربانيه اخرا يعني بعض المتابعين يعني للأقوال أو المحققين للنظر من المتأخرين. كيف يعني الحرف الواو هنا حرف العطف اللي هي لا أشهد، يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اكتفى به الزياري، الرمز في الأول قال بل لابد أن يقول لا أشهد أن محمد رسول الله، ثم توفي أسد بعد ذلك يعني قال مش مشكلة. قال فلو يكفي الدار لفظ أشهد بغيره كان يقول أعلم، كان يقول أعلم أو أقول أو من دون أشهد، لابد من أشهد، لابد من نقل أشهد. المالكية قالوا مش مشكلة، أي لفظ يدل على العلم القطعي والجازم كافي، حتى لو قال الله واحد ومحمد رسول الله كفى. أما عند الشافعية قالوا لا، لابد من لفظ أشهد. قال وإن كان مرادفا لما فيه من معنى التعبد، علة عدم الاكتفاء هو ما فيه لقي وأشهد المعنى التعبد، ولا بد من ترتيب الشغلتين وموالاتهما، لا بد من ترتيب الشغلتين وموالاتهما. ايش يعني ترتيب الشغلتين؟ طيب لأن من قال أشهد أن محمد رسول قبل أن يشهد بأن لا إله إلا الله بقي هناك يعني ذكر الله من قبل من حتى الى الاتراك وحتى الى الامريكان، لا بد من الاعتراف برسالته بان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارسل الى كل البشر، الى البشر اجمعين. من قال ان محمد عليه الصلاه والسلام فقط ارسل الى العرب وهؤلاء هم يعني اصحاب كذا يعني هذا كافر، كالنصارى او اليهود او غيرهم فهذا كافر، يعني اذا واحد نصراني او يهود يتنقل له كافر لا تنزع تحول له الى شيخ الاول ورغيبا على اعتراف رسالته صلى الله عليه وسلم الى غير العرب ايضا، اذا كان يعتقد ارتباط رسالته بالعرب فالعيسويه، واذا كان كافرا باعتقاد الصفه العالمي مثلا فلا بد من الرجوع نعم، اذا كان كافرا باعتقاد كلمه العالم مثلا فلا بد من الرجوع عليه، يعني لا بد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ولا بد من التصريح بان العالم كافر، اما اذا سكت عن هذه فيتوقف صفه بهما. واي واحد يتوصل على اي كتب حتى لو عند غير صوتك، يعني اي قدم يتوصل على اي كتب فلا بد من البراءة منه بالاضافة الى الشرايين نطقا، لان المفروض انه يعلن للاخرين انه مسلم حتى تجري عليه احكام الاسلام، اما نحن الان توقفنا في اجراء احكام الاسلام عليه، ان احنا اصلا كفرناه من الاصل بقوله بقدر العالم، فقوله الان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هو لم ينقلها سابقا، هو لم ينقلها سابقا، هي نسب نفسها والنقل ما ينقلها، فلا بد من التصريح بنفي ما اثبته سابقا حتى يعني نعرف انه رجع الى القول الحق. قال ولو اتى بالشهادتين بالعدميه صح اسلامه وان احسن العربيه، وما تقدم طبعا الى اخر كلامه، قال وما تقدم من الشروط مبنيا على المعتمد في مذهبنا معيشة الشافعيه، على المعتمد في مذهبنا معيشة الشافعيه. طبعا انا لاحظت انه لو اردنا انه نختار يعني مذهبا اخر من غير مذهب الشافعي في هذه المسألة فلا إشكال، بالعكس قد يكون في بعض المواضع له وجه حسن يعني. فعلى كل الأحوال الخلافات في المذاهب الإسلامية يعني لا إشكال فيها، ولا أن يجوز لعاقل أن ينقل الخلاف مع غيره بناء على أنه شافعي أو حنفي أو
مالكي يعني لا إشكال في مثل هذه الأمور. يعني سبحان الله الآن يعني يوجد بعض الناس من إذا قلت له هل مذهب الشافعية اطلاع على الآن في الشغلتين هل هذا هو المعتمد أو إنه ليس اطلاع يعني اطلاع على الآن ليس يعني هو المعتمد يعني هل هو واجب أو غير واجب هل هو سنة أو مستحب أو يعني إلى غيره ممكن يعني يبتعث أو يقوم مقارنة سريعة يعني تستيقظ يقول إن أنت خالفت المذهب وكذا إلى غيره مع أن في الأخير مسألة فرعية ولكن إذا قلت له مثلا في مسألة عقائدية إنه هذا تفسير أو مش تفسير هذا وحدة نزول أو مش وحدة نزول تحكي لك أشياء هذا مش اتفاق أنا انتفاع ليس هذا هو الفقيه واضح كيف الكلام هذا ليس هذا هو الفقيه الفقيه يجب أن يكون متكلما الفقيه يجب أن يكون متكلما على الأقل فطرية
لما يكون أحكام التفسير
هذا أقل شيء هذا أقل شيء فلا يجوز لمن نصب نفسه بتدريس الفطر إذا عرض عليه مسألة في أصول التوحيد أن يقول هذا ليس من اختطافي وما كان هو اختطافك أصلا ما هو اختطافك أصلا أنت اختطافك أنت تفطرنا صح أنت علمنا الفطر ومن ضروريات الفطر أن تميز لنا بين المنتج والكافر وبين المؤمن المنتجن فمن تفوت اختطافاتك فقوله إن ليس من اختطافاتي يدخل في مثل هذا الكلام فبحيد عن الحق يواجهها غير وجه الله ليس ناقض عن بعض لأن ممكن هذا الإنسان يكون قد عرف الفرق بين الفروق بين صحة المنهاج ونهاية المحتاج صحة المحتاج ونهاية المحتاج وتفاوت الفروقات الفقهية وإلى آخره الذي يعرف مثل هذا الأمر ليس جاهلا لأن حتى لو كان جاهلا فهو مقصر وإذا كان جاهلا بمثل هذا الأصل فهو كافر حتى وإن عرف مثل هذه التفاوت الفقهية لأن هذا مما لا يعبر به لأن هذا من فاطم أصول الدين هذا قواعد دينية كلية يجب على الإنسان أن يعرفها ولا يعرف بعدم علم بها من أجل أن من مش فاضي أو أنه لا تجي دار الصدق بشيء كل ما واحد يحكي أنني أنا لا أؤمن بمحمد أنه رسول لأنه منذر مش فاضي عندي يحكي لنا عن أنت جاهل حتى تؤمن وكذلك الذي يقول الله أنا أقول إن وجود الله مثل وجود المخلوق أو إن الله سبحانه وتعالى جسم أو غير ذلك هذا مفقود يعني حتى لو حررنا من مسألة التفسير مثل الآن فمتبع حتى تلتزم بمنهج أهل السنة بمذهب أهل السنة هذا يعني نقول هيك تفاؤلا يعني إنه مبتدع ثم قال النبي رحمه الله تعالى فقيل شرط كالعمل وقيل بل شرط ورث لا نشرحن ايش العمل فقيل شرط كالعمل عن النطق مستوى الخلق والنطق فيه الخلق بالتحقيق ما هو الخلق فقيل شرط كالعمل وقيل بل شرط وإذا قلت عن الإسلام فشرحن الإسلام بالعمل ورث لا نشرحن ايش بالعمل
ثلاث مكنات كلا وفره
نعم
وقلت أول توقف
نعم فهو ولو لا أما لو عين بات ما توقف إن شاء الله يعني دوانه هو لها لو عين بات فهو توقف الغابة ولو باتنا لو عين بات حتى لو كان يعني يؤمن ولم ينظر ولم يعني يطلق نفس الشرواتين عمارا أو لأي أمر من الأمور فهو توقف بين أجل
كيف
يصل
عن
الميتة؟ لا فلا إذا نقرأ أيضا هذه التحشية قول المحسنين وقولهم شرط إلى آخره أو خارج عن نيته الشرط كما تعلمون هو خارج عن نية المشروط وهذا من قول المحققي الأشاعرة لمحققي الأشاعرة والماتريدية ولغيرهم وقد فهم الجمهور ان مرادهم انه شرط لاجراء احكام المؤمنين عليه من التوارث والتناسخ والصلاه خلفه وعليه والدفن في مقابر المسلمين ومقاربتهم بالصلوات والصفوات وغير ذلك. يعني قولهم ان شرط يعني معناه انه شرط لإجراء الأحكام، شرط لإجراء الأحكام. لو تفرق في نفس نهية الإيمان بل هو شرط للحكم عليه بأنه مؤمن. نعم رائع. وغير ذلك هذا هو الذي فهمه الجمهور من قولهم أنه شرط، لأن التصديق القلبي وإن كان إيمانا إلا أنه باطل خفيا فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه بقرابة أو تعلق به تلك الأحكام. فلا بد من علامة ظاهرة ليراق بها الحكم عليه. هو الكلام في واحد عند الأستاذ يعني أنت إذا واحد إذا قلنا إن الإيمان هو التصديق فهذا التصديق أين محله؟ في القلب. فهذا الذي في القلب كيف أنت يمكن أن تعرفه يعني فيه؟ من المرض هو فقط. فإذا يجب علي أن أؤمن النفس بالشهوتين لكي تتمكن أنت من أن تحكم علي إيش؟ بالإيمان. وما أعرف أنا تكلمت عن هذه المسألة في يعني في أحد الكتب، معرفة الإيمان، معرفة المؤمنين بعض، معرفة المؤمنين بعضهم بعضا أنا المقصود شرعا. معرفة المؤمنين بعضهم بعضا هذا أنا المقصود شرعا. فلا يجوز أن يكون الواحد مؤمنا وغير عارف للمؤمنين وغير معرف لنفسه، هو معرف عن نفسه للمؤمنين، لأنه لابد أن يتم التعاون بين المسلمين في إقامة الدين. لا تكن الدين المفرد كنت جزء من الإسلام، جزء من إسلامك أن تنشر الإسلام، أن تشيع الأعمال والأحكام التي تمرها من عند الله سبحانه وتعالى بالامتثال بها، ولم يكن يساعد ذلك ولا برهانه إلا بإعلان الإسلام أنك من المؤمنين من جماعة الإسلام. فايش معنى الإعلان؟ مش مجرد الإعلان يعني الإعلان، لابد من الإعلان ولوازم الإعلان. فالانخراط في سطور العمل في الأوامر والنواهي الإسلامية، بمعنى إن لو مثلا حصلت إشكالية معينة بين المسلمين وغير المسلمين، وبعض المسلمين قالوا والله أنا شو دخل خلاص يعني أنا ما بقى مسلم أنا بليس دخل، هل هذا ينفعه؟ هل هذا يعني يصح له؟ كيف يصح له والرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ إذا هذا مأمور به. طب إذا قال أنا فقط مؤمن أنا إلي حالي، كلمة اللي أنا مالي، هذا اللي أنا مالي اللي بأسكون من الناس يقولونها، فهي عبارة عن يعني طريقة رأسمالية، طريقة ترجع إلى المذهب الرأسمالي وليس لها علاقة بالدين الإسلامي. إن كل واحد له يعني خاصية نفسه، من يستقل بغيره، حتى الإذن من يستقل إنه ينصح بنته إذا تعافى من 18 سنة، في الطبيب من يستقل إنه ينصح بنته إلا إذا استأذن، والله يحب إني أنصحك، وحكى له قال بحب إنك تنصحني تحكي له خذ خطبات إلي إنك تنصحني تعطيني نصيحة، هذا هيك مش ملزم ولا المفروض إنه يحكي له والله يعني كله، فليست نصيحة في الحقيقة، لأن النصيحة المفروض فيها إنه يظهر الإنسان إنه خوف على صاحبه إلى آخره بحقها، كل شيء بحقه. شايف مثل والله أنا بشوف واحد يصرخ وأنا ما دام مش بتصرخيش أنا ماليش دخل. أنت يجب أن تحرص على صاحبك إنه إذا بدك تحكي له إنه حلال عيب عليك تصرخ، لأنه حرام مش مسألة عيب وبس، يعني حرام لأنه في الأخير أنت راح يعني تعذب في الآخرة، يجب أن تكون حريصا على أخيك حتى من العذاب الأخري. أما إذا قلت والله بيصرخ في الأخير في اليوم الآخر هو الذي سوف يعذب وليس أنا، إذا أنا شو دخلني فيه؟ إذا أنت فقط الاهتمام جزء من الاهتمام بالمسلمين. فالنصيحة لا يستأذن فيها المنصوح، وعلى كيف المسألة؟ النصيحة لا تتوقف على قبول المنصوح للنصيحة، لا، أنت تصدق النصيحة وقبل قبل ما تجلس بلاش، الذي يجب عليك أن تمهد لقبوله. لا يجوز لك أن تجيب تكتب عليه وترى آخر شيء تحكي عنه أنصحه، كل شيء هو طريقة يجب. النصيحة هي عبارة عن فعل يظهر له أثر، فلا بد من تمهيد الفواضل لهذا الفعل، ان تكون بأسلوب حتى انت لو دورت بكذا الى اخره كما قرره الفقهاء رضي الله عنهم. نعم بالضبط بالضبط. كله عبارة عن جزء واحد، فلذلك امر الاعلان عن النفس انها من المسلمين والمؤمنين هو امر مطلوب شرعا، لا يجوز للانسان أن يخطئه، كما أنه لا يجوز أن لا ينتهي له لوازمه. يعني لو واحد عرف أمر أن هذا أمر باطل مش فقط كفر وإيمان، لو عرف واحد إحنا على مسألة على مسألة الفسق أو المعصية أو حتى أدنى من ذلك واستطاع أن يغيره، فالمفروض عليه أن يسعى لتغييره أو أن ينضم إلى من يسعى لتغييره. وأكتب الكلام يجب عليه وجوبا شرعيا، لا يجوز له أن يقول أنا لا أفعل به. لا في حدا في الدنيا من المسلمين لا دخل له بشيء، كل واحد له دخل، كل واحد له مدخلية، لأن المسلمون كل متأيس الأجواء، أنت هو من هذه الأجواء، إذا أنت أولك مدخلية. إن يجي واحد يقول أنا ما إلي دخل ليس مقبولا منه. واضح الكلام إن شاء الله؟ كل واحد راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد منكم راعي وكل مسؤول عن رعيته، كل واحد في حسبه. نعم. قال فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإيذاء بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في الأحكام الدنيوية.
لعدم
إغالي إيمان
ربه. فمن في بحث الأسماء والأحكام. فمن في الأسماء
موسى على أن كل
ما تجعل الأحكام المسلمين في البحث.
نعم،
في البحث. وفي
الآخرة
تجعل
الأحكام المتخوين في المؤمنين. بارك الله فيك. نعم. أما المعذور إذا قامت قرينة على إسلامه بغير النطق الإشارة فهو مؤمن فيهما. كيف يعني فيهما؟ في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا وفي الآخرة. وأن القاضي الذي يأبى يعني فسرها بهذا التفسير هنا بأن طلب منه النطق بالشهادتين فأبى، مش فأبي، فأبى فهو كافر فيهما، فهو كافر فيهما. ولو أزعل هذا هو أصل المسألة اللي أنت سألت عنها ولا أنت صح؟ نعم. وأن الآبي بأن طلب منه النطق بالشهوتين فأبى فهو كافر فيهما، ولو أزعل في قلبه فلا ينفعه ذلك، ولو أزعل في قلبه فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة.
ليش
مثل ما ينفع؟ لا ينفع لأنه نعمل العناد، هذا ينافي العناد المفروض أنه وقع في قلبه في نفسه. ولو أزعل ولكن هذا الإدعان ليس هو الإدعان المعتد به شرعا، ليس كل درجة من الإدعان المعتد بها شرعا فلا خلطة. لأن لو آمن واحدا بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر وكافر شريعة. أنا سألت
يراقب كونه مجعلا
يعني يناقب كونه مجعلا. قال ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو مؤمن في الأحكام الدنيوية غير مؤمن عند الله تعالى، ويطلق عليه ظاهرا إنه مؤمن، ظاهرا إنه مؤمن. ومحل كونه مؤمنا في الأحكام الدنيوية ما لم يطلع على كفره بعلامة كسهولة تماما، وإلا جرت عليه أحكام الكفر. واضح الكلام؟ لا في أي إشكال.
نعم. لأن خليفة تعاون رسالة السلام بعد رأسه كان يعرض عنه.
نعم.
لكن عن العقوبات التي تدور. كان يعني حتى يكاد
كفر كلها ويكون واحد. كأن رسالة السلام عرض عنه.
في
السلام أو في شيء. هو لنفسه قال أو بعض الأصحاب اللهم يقول الناس إن محمد قبل الله وبعدين المأمورين نحن به شرعا هو العمل بالطاعه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم كل انسان ايش حقيقه حاله، ومع ذلك كان يعاملهم بحسب الظاهر. يعاملهم بحسب الظاهر حتى دينه عائشه لما اتهمت بالاسر ولم يكن يعلم، ولكن عاملها بالظاهر. حتى تثبت الأدلة وتثبتهم أو غير ذلك عاملها بحسبها حتى يعلم الناس كلها أو ثم نحن فعاملها بحسب الظاهر. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، يعني كلمة العدالة المتوقعة المتطور عقلا في بحسب الوجود الإنساني هو الإسلام. الكفر والإيمان، يعني أن تحمل الإيمان على إنسان أو تحمل الكفر على الإنسان وأن تقول زيدا مؤمن أو زيدا كافر، هذا أمر شرعي، والأمر الشرعي متعلق بالظواهر لا علاقة له بالظواهر. فإذا جاءت الشريعة قالت لك إن كل من كفر بكلم فيجب عليك أن تحكم بكفره، فيجب عليك أن تحكم بكفره. وقالت لك الشريعة كل من يرتاد المسجد فيجب عليك أن تحكم له بأنه مؤمن، فيجب أن تحكم بأنه مؤمن إذا رأيته يرتاد المسجد. هذه عبارة عن أحكام شرعية مبنية على الظاهر، لا شرط فيها لمعرفة الباطن أو عدم معرفة الباطن. المؤمن هو إنسان وتصنيع شرعا بالإيمان. حقيقة الإيمان هو المفهوم الذي قام الذي يفترض أن يقام في هذا الإنسان. الآن ما حقيقة هذا المفهوم؟ ما معناه؟ هذا نقول أنه هو حقيقة تصديق الاعتقاد بحسب ما ذكرناه آنفا. أما الآن متى يجوز لك أن تصف إنسانا بأنه مؤمن؟ هذا الحكم تأخذ من ناحية الشريعة. الشريعة قالت لك كل من ظهر منه هذه الأعمال الصلاة والصوم والزكاة وكذا فهو مؤمن، والشريعة قالت لك كل من سجد لكذا فهو كافر. في الدنيا بارك الله فيك، شوف كيف المسألة. في الآخرة كل من أحاط بحسب إيش؟ حقيقة قلبه. يعني لو كان حقيقة مثلا يعني هنا مش المسؤوليات، يعني مش يدور على البرامج يدور على كل اللي يحصل البرامج صلاح كيف الكلام إذا رأيتمه يسجد لكلام يسجد، مش إذا رأيتمه منحني أو مغلب مغلبين على صنم، بل كفاية لما واحد انت شفته عند أبو الهول مثلا أو عند أي صنم وفعل روحة من مثل وراح أي صنم عليك واحد من حتى من الإسلام دون عبرك يعني تقرير الواقع ضد التجديد يعني تحليل القاضي هو اللي بيحكم على كده، مش انت يعني بتحكي والله انا رايته وانا كذا وكذا، صار البيت ولا انت شو كنت انا هنا؟ اذا حكى لي عني والله انا كنت ادور على شغل زي ما يحكم عليه الكتب ولا يعني اذا تقرر انه تحقق منه فعلا انه السجود يدخل وارحكي في المساله هنا يتعلق به حكم
الكفر. إذا تقرر منه إذا تقرر منه فهو الجسم السجود للصنم فهذا وقت عليه أن تكفر. نجي المكفر مثل من رؤية منحنيا أو إذا رؤية واقفا أو إذا رؤية عامة الواحد بيطلع صنم عامل اللي صار معنا بيصلينا هذا مو درس يمكن مش عارف يشوف سؤاله يعني مش هيك المسألة صح ولا لا؟
مش هيك المسألة الدنيا ولا يكفي الأسماء
إذا حمى للطلب تعظيما على جهة العبادة في رأيه والاعتقاد في أن متحكم في العبادة مقدر له أو من أي جهة لا يليق مثله وإلا لله سبحانه وتعالى فهو كافر. إذا هو عرف من نفسه هذا الفعل المنتظر من أجل هذا الشيء أو بناء على هذا الشيء فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة. ولكن إحنا بننتظر الصورة إن أنت شاهدت إنسان تحقق منه هيئة الربوبية أمام قام. وترى ذلك وهو لم يستوي يعني تقرر هذه الحالة لك أن تحصل عليه إنه كفر كفر وغير كفر أمام غاوي. قد يكون في الحقيقة في الطلب آخر والله أعلم ولكن نحن مأمورون بالحكم عليه ظاهرا ليش لأن الحكم بناء على الظاهر هو ما تتم به وانبناء الأمور. فانضباط الامور بجملتها الامور بمجموعها لا يتوقف فيه ان يعني يفارق الحق في نفسه عن كل احد.
جيد التحديث في الكلب السنوزي
من طبع من طبع الدين وعلم منه ان طبع شو اللي بتحكيه هو كافر مثلا ما هي مسألة يعني واحد يسب الدين ايش معنى يسب الدين؟ هو لا يسب الا شيئا هو يعرف انه معظم ولطلبته يريد منها التحقير في هذا المعظم فهو لا كافر. حتى وان قال انا مش صلي انت مش مخطط انت استرعت بعدين تحكيك عنها انت كنت كافر بعدين مش مشكله يعني مشكله ادخل في الايمان من جديد ما مشكله ان انقطع عنك الدخول ولكن هذا قرحا في اصل الايمان. فمن قال ان الله لامراته انت فارق هو يعرف ان كلمة انت فارس وترتب عليها فرق العقل. من قال انت فارس وهو يعرف ذلك وهو يعرف ان الشيء علق صدق العقل على مجرد قوله ومع ذلك قالها خلص ليس صدق العقل لا في مجال لله حتى ينضبط الانسان. من قال ان هذا ليس في الدين وكان العلم بان من الدين كان قطعيا فهو كافر. ونكتب المسألة من قال ان التسبيحات والاذكار والادعيه وغير ذلك هذه ليست في الدين فهو كافر. من قال ان الصواب ليس له اصل مطلقا من الدين لا على وجه الاستحباب ولا على وجه المندوبيه ولا على اي وجه من التعلق بالدين يعني خالف جميع مذاهب العلماء فيه فهو كافر. فرحت المساله مش المساله ان الكافر فقط هو الذي يكفر يعني يسب الذات الالهيه او يسب لسان الله الكفر عام من ذلك. نعم قال وقال ان مرادهم انه شرط في صحة الايمان وهذا القول والقول للشافعية في الحكم وانما الخلاف بينهما في العراء والقول الاول هو الراجح والنصوص بحسب المتبادل
منها مقوية للقول بالشرعية دون الشرعية، وإن كان الشرعية إنها جزء من الإيمان،
إن
التنفل هو جزء من الإيمان، كقوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني الإيمان هو الموجود في القلب ليس على اللسان، هذا حقيقة الإيمان. قال أو كتبوا في قلوبهم وقوله في دعائه اللهم فتح قلبي على إيمان، يعني ابتداء في القلب، الإيمان يعني في القلب. فقيل شرط كالعمل، فقيل شرط كالعمل، يعني في بعض الناس قالوا إنه العمل شرط، في بعض الناس قالوا العمل شرط، ولكن هذا قول ضعيف أيضا، هذا قول ضعيف، إن من يعمل بالأعمال التي هي من مظاهر الإسلام فهذا يكفر. فقيل شرط كالعمل، وقيل الشرط والإسلام أشرح عما إيش بالعمل، يعني الحاصل إن حقيقة الإسلام عند أهل السنة هو العمل بناء العمل المحسوس بالقرآن، العمل بالأوامر والانتهاء عن المنهيات بشرط بناء هذا العمل على إيش؟ على القرآن المذكور سابقا. قال قوله كالعمل أو في مثلة الشرطية وإن اختلف
الاختلاف من حيثية حقيقة كل واحد منهم، حقيقة كل واحد منهم، العمل هو جزء من نفس الإيمان نفسه، والنظر شرط في إجراء أحكام في شرط شرط أحوال الظاهر، وهذا الذي تخلصه ماشي. قال وهذا شرط كمالا على المختار عند أهل السنة، فمن أتى للعمل فقد حصل الكمال، فقد حصل الكمال، ومن تركه فهو مؤمن، لكنه صوت على نفسه الكمال إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع أو شك في مشروعيته، وإلا فهو كافر فيما علم من الدين بالتوراة كما قلنا سابقا. يعني العمل هو شرط كمال، يعني إيش شرط كمال؟ يعني أمر يترتب عليه الكمال، وليس يترتب عليه كمال تصير ماهية الإيمان. المعتزلة قالوا ان العمل شطر من الايمان، ايش يعني شطر؟ يعني جزء من الايمان، بمعنى ان من لم يعمل فليس مؤمنا، ولكن المعتزلة قالوا ولكن مع انه ليس مؤمن الا انه لا يقال عليه انه كافر، فهو في منزله اولى منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكن هذه المنزله التي هي بين المنزلتين ليس لها دليل من الشريعه، لان الناس كلهم اما مؤمنين او كفار، لو هناك انسان لا مؤمن ولا كافر، لو هناك انسان لا مؤمن ولا كافر. الخوارج ايضا يقولون ان العمل شطر من الايمان، ولكن الفرق بين الخوارج وغير المعتبره ان الخوارج بالضبط ان كل انسان مثلا سفك او عصى او قتل او الى اخره فهو كافر، المعتبره قالوا لا كافر ولا مؤمن، بل هو في منزله بين منزلتين، والخوارج قالوا بل هو كافر. ولكن اهل السنة قالوا هو مؤمن فاسق، مؤمن فاسق، يعني حقق اصل الايمان ولكنه اتفق بوصل يعني اسم الفسق، والمؤمنون على قسمين منهم فسق ومنهم غير فسق. طبعا هناك استدلالات يعني عديدة على ان العمل ليس جزءا من الايمان، يعني اوضحها ويعني اشهرها هو عطف يعني عطف الاعمال على الايمان في كثير من الايات القرانيه، عطف الاعمال على الايمان في كثير من الايات القرانيه دليل على اضطراب ذلك العمل وثبات حقيقته، وحقيقته هو الثبات. لو ورد لاحظ كيف طريقه الاستدلال اللي انا قلتها، لو ورد العطف في مورد واحد لكان فيها احتمال انه لا يدل على مثل التغير، ولكن اضطراب العطف في قراءة الحقيقة، والحقيقة هي التوارث، مثل قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأوصوا فيها
وآيات كثيرة تدل على ذلك. أيضا ذكر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني وحكم عليهم بالإيمان وقال إنه كتب عليكم الصيام، هذا عمل وهذا إيمان، وآيات كثيرة تدل على ذلك. قال وقوله وقيل من شطرا أي وقال قوما محققون، وقال قوما محققون كالإمام أبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة، ليس الإقرار بالشهادتين شرطا بل هو شطر، لأن الكلام على إيش؟ على الإقرار بالشهادتين فقط، فقط على الإقرار بالشهادتين، بل هو شطر يعني جزء من الإمام. فيكون الإمام عند هؤلاء إثما بعملين قلبا لسان جميعا، نعم مع بعض، وهما التصديق والإقرار. ويعتمد على هذا القول بأن الإيمان يوجد في المعلوم كالأقرب، والشيء لا يوجد بدون شطره، والشيء لا يوجد بدون شطره. ويزيد عن ذلك أنه ذكر أن يحتمل السقوط كما فيمن مر فيمن ذكر، وأما التصديق فإنه ذكر لا يحتمل السقوط وعلى هذا القول كالقول بأنه وعلى هذا
وعلى هذا القول في القول
وأنه نعم شرط صحة، فمن صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار في عمره لا مرة ولا أكثر من مرة مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمنا لا عندنا ولا عند الله تعالى. هذا هو الفرق، يعني يتوقف إذا خلاف حقيقي بين من قال إنه يعني هو قول ما أبو أبي حنيفة هو المشهور، هو الذي نص عليه في العقيدة الصحوية في متن العقيدة الصحوية، ونص على الإيمان اللي هو التصديق والإقرار بالجمال واللسان فقط مش ولا على القلب. احنا بنقول أحد قولي أهل السنة، يعني هذا قول من أقوال المحققين من أهل السنة وله وجه وله وجه، إلا أن الراجح عند يعني جماهير الأشاعرة هو أن الإيمان حقيقته هو فقط التصديق، ولكن حقيقة يعني الخلاف ملحق في فرعيات قليلة جدا، حقيقة الخلاف بينهما ملحق في فرعيات قليلة جدا مثل التي ذكرها هنا. فمن صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار في أمره لا مرة ولا أكثر من مرة مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمنا لا عند الله ولا عند الله تعالى، وكل من القولين المذكورين ضعيف. ايش القولين المذكورين؟ عن العمل وعن القول والمعتبر انه شرط لاجراء الاحكام الدنيوية فقط شرط لاجراء الاحكام الدنيوية، والا فهو مؤمن عند الله تعالى تماما. أنه نعم على المطلق نعم، المعتمد أنه شرطا بإفشاء الأحكام الدنيوية فقط نعم. في تعليق المحشي على قوله والإسلام الشحن في العمل قال سمعنا أو التقديم والإسلام الشحنه بالعمل الصالح أي بالانتقام لذلك والإذعان الظاهري له سواء عمل أو لم يعمل. فمعنى الاسلام شرعا الامتثال والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضروره، واما معناه لغه فهو مطلق الامتثال والانقياد. وعلى هذا فالايمان والاسلام متغايران مفهوما اي معنى وما صدقا او اقرارا، وان تلازما شرعا باعتبار المحل بعد اتحاد الجهه الباطله. اسلم وان تلازما وان تواورا وان تلازما عفوا شرعا باعتبار المحل على اتحاد الجهه المعتبره. اول شيء ايش معنى انهم متغايران مفهوما؟ ايش مفهوم الايمان؟ التوحيد. ما هو مفهوم الاسلام؟ هو العمل الذي فيه الامتثال، العمل المبني على هذا المفهوم. هذا المفهوم هو عين هذا المفهوم؟ لا، بل هو متغير. هذا غير هذا. هل يتناقض؟ لا، لا يتناقض بل هو تغاير فقط، مجرد تغاير. الآن هذا المقارنة بينهما من حيث المفهوم. قال من حيث الشريعة من حيث الحكم الشرعي قال وان تراجعنا شرعا الشريعه يعني هذا هو الحكم الظاهر الذي كنا نتكلم فيه الشريعه ايش قالت الاسلام والايمان متلازمة يعني كل من حكمت عليه بانه مسلم يجب عليك ان تحكم بانه مؤمن بحسب اتحاد الجهه المعتبره الجهه السابقه اللي هي انه يعني انه لا يمكن ان يغض الاسلام يعني صلاه وصوم وغير ذلك الا بناء على ايمان والله سبحانه وتعالى اعلم قال بناء على ذلك فلا يوجد مؤمنا ليس مسلما ولا مسلما ليس بمؤمنا قال سبحانه ولا يجب ان تصدق الاصطلاحات القرانيه مثلا لانه عند الله مؤمن ومسلم وعندنا ليس بمسلم ولا مؤمنا لان ما عرفنا اسلامه في شيء صحيح ولا لا قالت اصطلاحه بعد اتحاد الجهه المعتبره كما علمت وكلام في الايمان المنجي او المنجي والاسلام كذلك والا فلا تلازم تنفع مهما العموم والخصوص الوجهي وش العموم والخصوص الوجهي يعني اذا اراد الانسان الان معنى الاسلام والايمان المنجي المنجي يعني في الاخره وش المنجي المنجي في الاخره يعني ايش معنى الاسلام هو العمل متى يكون العمل يترتب عليه النجاه وكان مبنيا على التوفيق بارك الله فيك وكان مبنيا على التوفيق فهو يكون العمل المنجي في الاخره ولكن اذا كان عمل غير مبني على التوفيق فليس منجيا في الاخره بناء على الاخذ في الاعتبار مفهوم الاسلام بهذا المعنى يكون الخلاف الصادق صحيح في التلازم وغير عدم التلازم وغير ذلك والا لو اخذ الاسلام لو اخذ في الاعتبار الاسلام غير المنجي يعني الحكم الظاهر للاسلام بلا شرطيه في الاذعان فلا يكون هناك تلازم ولا تنطبق الخلافات الماضيه التي ذكرها قال والا فلا تلازم بل بينهما خصوص العموم والخصوص الوجهي فيجتمعان في من طبق بقلبه وانقاد بظاهره يعني يجتمعان ايش يعني يجتمعان؟ الاسلام والايمان يعني كل منهما يطلق على من صدق بقلبه وانفاق بظاهره وينفرد الايمان في من صدق بقلبه فقط والاسلام في من انفاق بظاهره فقط هذا بناء على عدم ملاحظه شرطيه الاسلام بالاذعان اللي هو الاسلام غير الواجب هذا الاسلام الظاهري وما حمل عليه الايه قوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم يطلق الامتياز بالدار له وغير منه لا يترتب عليه النجاه والاخرى قال وهذا ما ظهر اليه جمهور الاشاعره وظهر جمهور الماتريديه والمحققون من الاشاعره الى اتحاد مفهوميهما وظاهره ان الخلاف حقيقي والخبراء بعضهم قائلا بان معنى الاسلام عندهم الاذعان الباطنية معنى الاسلام الاذعان الباطني بدليل افلا شرح الله صدره للاسلام طبعا هذا الاستدلال ليس قويا وليس قطعيا لان شرح الصدر الاسلام لا يستلزم ان الاسلام هو عين الايمان والاولون يجيبون بان المعنى افلا شرح الله صدره لقبول الاسلام هذا هو اللي عشان يتحسن هذا الاستدلال ليس يعني قطعا لا يفيد مصيرهم وان كان ادعاء الحدث خلاف الاصل وان كان اكثر وكان وعلى هذا فالنطق دليل عليهما والعمل كما ولاهما على كل الاحوال هذا الخلاف يعني مثل هذه الخلافات لا تضر يعني مثل هذه الخلافات لانها خلافات ظاهريه ليست خلافات في الحقائق قال بعضهم جعل الخلاف لفظيا باعتبار المآل فحرر القول باتحاد مفهوميهما على معنى أن كل ما اتصف بأحدهما فهو متصف بالآخر شرعا وإن تغايرا وحمل القول بتغاير مفهوميهما على أنهما متغايران معنى وإن اتحدا محلا إيش يعني وإن اتحدا محلا من أصل المحل في نفس الشرع فقال أمره إلى أنهما متغايران معنى وأفرادا باتفاق فمعنى الايمان التصديق الباطني واسراره تصديقات كتصديق خير وتصديق عمل كتصديق قتل وهكذا ومعنى الاسلام لانقياد افراده انقيادات كانقياد زيدا وانقياد عمرا وانقياد بكر وهكذا لا هذا هو الفرق بين المعنى والمصداق هذا هو الفرق بين المعنى والمصداق ما في يعني تناقض بين المعنى والاصطلاح، اختلط محل المعنى ومحل الاصطلاح. وأن محلهما فهو واحد، فكل محل لأحدهما محل للآخر والعكس، اللي هو الشخص أكثر. ومثال هذا الحد والصلاة كالصيام تدري والزكاة، يعني مثال على الإسلام ومثال الأعمال التي يطلق عليها أنها إسلام، الحد والصلاة كالصيام تدري والزكاة، يعني يعني الصلاة والزكاة والصوم كلكم يعرفها، كل داعي من سلم عليها في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى: ورجحت زيارة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان، ورجحت زيارة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان. إيش يعني بما تزيد؟ الباء هنا بإيش؟ إيش معناها؟ ربية، يعني بسبب زيارة طاعة الإنسان، يعني كلما ازدار الانسان في طاعته ازدار ايمانه. فزيارة الايمان معناها زيارة الطاعة، ونقصان الايمان معناها نقصان الطاعة. هذا احد الاقوال واحد التفسيرات بمعنى زيادة ونقصان الايمان، وتأتي تذكر بعد قليل ان شاء الله قولا اخر او طريقة اخرى لبيان هذا هذه المسألة. قال رقصه بوقتها، كما ان زيارتها زيارته بزيارتها كذلك رقصه بوقتها. وقيل له، كيف يعني وقيل له؟ لا يجوز رقصه لا زيادة فيه ولا نقصان فيه. اذا من قال القول المشهور لتفسير قول من قال ان الاسلام يزيد وينقص، معناه ان الاسلام عفوا الايمان يزيد وينقص، معناه الايمان يزيد في يسار الطاعات وينقص في على يعني قلة الطاعات. ومن قال ان لا يزيد ولا ينقص لا محل ما وجه قوله
من
الايمان التصديق، ومن تصدق به لا المفروض ان لا يزيد ولا ينقص، ان تصدق بالله ورسله وملائكته وكتبه وغير صح ولا لا؟ ان تدخل شيء ليس من الايمان في اصل الايمان، واذا نقصت تنطلق مؤمن في الحياه غير مؤمن. اذا لا يزيد ولا ينقص من حيث المؤمن به، من حيث المؤمن به والمصدق به.
بحيث
تحدد النقص
العدد،
احنا نتحدث
العدد
اللي احنا نقول
الله واحد.
هذا هو قول ابي حنيفه كما نقله في فقه الاقوال، وكما شرح المله على القاري اللي انا حكيته الان. وايضا في هناك قول اخر بانه قالوا هو الوجه الاخير اللي انا اجزات ذكره في حقيقه التصديق، المبني على حقيقه التصديق، وبه يعني بناء على تحريره ينحل او يعني يتوجه الخلاف بين القولين، يتوجه الخلاف بين القولين، قول من قال ان الايمان يزيد وينقص، وقول من قال ايش؟ وان الايمان لا يزيد ولا ينقص. فلو فكرنا في حقيقه الايمان وعرفنا ان الايمان هو عباره عن كيفيه نفسانيه، كيف عن كيفيه نفسانيه؟ هو مقدار اذعان النفس وقبولها وتصديقها وإذعانها لهذه المعارف وهذه العقائد. الآن هذا الإذعان، إذا حررنا القول وقلنا إن هذا الإذعان هو عبارة عن كيفية نفسية، يعني عبارة عن أمر يقبل الزيادة ويقبل النقصان في ذاته. فبناء على القول بأن الإيمان عبارة عن مقولة من مقولة يعني راجع للكلم النفساني، فهو يقبل الزيادة ويقبل النقصان، وهو المعبر عنه في قول سيدنا إبراهيم: بلى ولكن ليطمئن قلبي، بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني هو زيادة الإيمان هي عبارة عن زيادة طمأنينة، هي الطمأنينة هذه زيادة سكون وزيادة انقياد وزيادة استراحة للناس ويصبح الكلام. فهذه عبارة يعني عن انها ناشئة عن ان الايمان عبارة عن كيفية من الكيفيات النفسية. فاذا قلنا ان الايمان كيفية، فالكيفية تقبل الشدة والنقص، يعني تكون تقبل التفاوت في الشدة والنقص، كما نقول مثلا اللون في هناك ابيض وفي هناك بياض خالص وبياض كذا او احمر واكثر احمرارا واقل احمرارا وهكذا. فكل كيفية تقبل في نفسها من حيث ما هو كيفية تقبل الشدة والنقصان بناء على إذا قلنا لنا القول بأن الإيمان هو كيفية نقصانية، فيمكن حمل قول من قال بأن الإيمان يزيد وينقص على ان نفس الايمان يدور مش ان الاعمال هي التي تدور فوق الفطر. اللي هو حديث النفس اللي بعبر عنه عند بعض العلماء انه حديث النفس، يعني النفس دائما تحدث نفسها بالايمان بالله، دائما مستحضره للايمان بالله اللي هو كيفيه نفسانيه، هذا هذه الكيفيه النفسانيه اللي اتكلمنا عليها. ولو قال انه لا يزيد ولا ينقص لم ياخذ بهذا القول ان معنى الايمان هو كيفيه، بل هو قال من باب الفعل او الامتثال او يعني فقط امر رب واحد لا تفاوت فيه. إلا مع الأولى لا يقبل التفاوت، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا هذا هو أيضا القول الآخر اللي هو أن الإيمان في حد ذاته هو تصديق لا يقبل التفاوت، هو منقول عن أبي حنيفة أو تخريج لقوله جواز النووي بالإضافة للوجه السابق الذي ذكرناه أنه من حيث المؤمن به، فهو من الأمران يعني الأقوام في كتب الأحناف. وديار صريح للكلام الإمام أبي حنيفة نفسه هو نفس المسألة، التفاوت الإيمان نفس المسألة، جواز الإيمان ونفسه هو تفاوت الإيمان. نعم، إن الإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في إيمان أحد، وإيمان أبو طالب الصديق ليس في إيمان أحد، هذا هو ديارة نفسانه أو تفاوته. ولهذا الوجه استدل من قال بأن الإيمان هو كيفية نفسانية تقدر التفاوت في نفسها، تحمل الشدة والنقصان في نفسها فيحدث فيها التفاوت. ولكن الإمام أبو حنيفة قال لا، أصل التوفيق هو عبارة عن ربط النفساني لا يعني لا يحمل النقصان، لأن لو كان النقصان لما كان تصديقا. يعني أمر بسيط ما في هناك تركيب فيه، وليس هو عبارة عن تجربة، ولا هو يشترط فيه أن يكون بارز حد الجبل، خلاص ما في هناك تفاوت عنده لا في النقص ولا في الزيادة. فبناء على هذا القول قال انه لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان. لذلك يعني العلامة بنزور قال تجريه وقيلنا قل وقال جماعة اعظمهم الامام ابو حنيفة وهو النعمان بن ثابت لا يزيد ولا ينقص، لانه علم هذا القول لانه اسم للتصديق البارد لما يتلزمه والعبادة، ولماذا لم يتقيم فيه ذلك من الزيارة والنقصان؟ لأن تلك النهاية لا مناسب لها، وبحث فيه بأن التصديق مناسب، فإن تصديق المقلد ليس كتصديق العارف، يعني بحث فيه أنه ما تقول، ما حكوا لا يمكن أنه ليس في الواقع، أو من الواقع الوقع. فإن تصديق العارف المقلد ليس كتصديق العارف بالضرورة، وليس كتصديق المواقف، وليس كتصديق المشاهد، وهو ليس على تصديق المستغرق الذي لا يشاهد الا الله، ولكن هذا يمكن ان يعاد بالبحث من ضمن ادراك من باب انه ليس هذا هو حكم تصديق المقول المعني نفسه، هذا عباره عن احوال لا تمنع التصديق، ولكن يحصر في نفس حكم التصديق نفسه.
ولا
يرى كيفيه نفسيه حكم
التصديق عند
الخطيب. نعم، اذا الوضع انا ترون انها يعني تحتمل النظر، تحتمل النظر. يعني من قال ان الايمان يزيد وينقص قال ان كيفيه نفسانيه، وصار الايمان عباره عن امر يعني حقيقه غير حقيقه عند الثانوي، كما نرى عن نفس المصداق نفس اختلف المحل فبالتالي لا يوجد تناقض، يعني لو تعلم هذا الفرق يقول سمي الثلاث لفظي، لذلك الامام الرازي قال هو ثلاث لفظي، وقيل لا تنقص صح؟ وقيل لا تنقص وقيل ما قلت كما قد ذكر في بعض العلماء بناء على النظر في اختلاف المواضع واختلاف الاحوال كما سوف نقرا ان شاء الله. قال لا قلت الحقيقه، لانه لو سالت الامام ابي حنيفه عن هذه الاحوال لم ينكرها، واذا سالت الشافعي عن هذا التصديق اللي تكلم عليه الامام ابي حنيفه قالوا نعم هذا التصديق يجب ان يكون جاهلا، فكل واحد يتكلم عن محل والله سبحانه وتعالى اعلم. لا واحد كيف هو ليس تصديق المستغرق الذي لا يشاهد الا الله، وتعول هؤلاء الجماعة العلماء السابقة بأن الزيادة إنما هي في المؤمن به، فهو يعني الوجه الآخر الذي ذكرته أنا سابقا أنه فسر قول أبي حنيفة من ناحية أنه زاد ينقص من حيث المؤمن به، يعني أنه في بداية نزول الإسلام كان المأمور المأمورين كانوا المسلمون مأمورين ونؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله ما كانت طريقة واجبة ما كانت الحد ما كان كذا يعني صارت الأركان تنزل فصار الإيمان يزيد وينطق في بناء الحياة السابقة. قال لأن الصحابة كانوا أولى بما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم وكانت الشريعة لم تتم وكانت الأحكام تنزل شيئا فشيئا فكانوا يؤمنون بكل ما يتبدل. وتأول الأحاديث السابقة بأن الزيارة والنقص يصل كل منهما إلى الأعمال وإلى التصديق. ثاني بناء على الوجه الأول الذي ذكرناه ويختار في أن يكون النقص في كلام المصنف رابعا وأثرا مذكور وهو قوله نقصه بوقتها إلى آخر ما قال.
ما يرجع على هذا ان كل ما يعمل شديد يعني نفس الفوق جسم غير قابل للتفاوت ولا يعود على ايمان واحد يتفاوت من جهه الاسلام.
نعم طبعا ممكن بالطبع هو كما بين العشرة يقول تأول الاحاديث تأول يعني هذا الوضوء بناء منهم على نفس المعقل الاول اللي هو التصديق وامر واحد تصديق الله خلاص يعني ما في تفاوت يعني اجود واقل تصديق الرسول ولا تصديق الاخر.
نعم
كما قيل لا تلقى استئناف لا عقل كما قاله المصنف. ويحتمل ان يكون معطوفا على الفرد والمفهوم والسياق والتقدير فرشته ان غير القول سياقا حقيقيا المشهور ان غير القول يعني بين العلماء اختلاف حقيقي في هذه المساله. وفيه بعض الناس قالوا لا قل الحقيقه لم يرد قل هل وصار جماعة منهم الفقر الرازي الإمام الرازي وإمام الحرمين ليس الخلاف بين الفريقين حقيقيا بل لفظيا. نعم يعني بعضهم قال هو غير لكن هو طبعا في محل نوع أيضا وهذه الخلاف على الإطلاق لا يصح يعني القول القول بأنه لا يرد لا خلاف له غير معنوي لا يصح ولكن هذا خلاف لفظي ولكن كون الخلاف لفظيا ثم القول بأنه يزيد وينقص محمولا على ما به كماله وهو الأعمال والقول بأنه لا يزيد وينقص محمولا على أصله وهو التطبيق الباطني حتى في الكلام الذي ذكرناه آنفا واللي أنت استنبط منه هو فهو عند الخلاف يأتي وقوله كذا قد نقل راجعا للقيل الأخير لا لجميع ما ترى وأشار بذلك إلى التغني من عودة صحة هذا القيل يعني هو كأنه لم يسلم في صحته يعني مثلا ممكن يكون في خلاف لان الاصح ان التطبيق القلبي يزيد وينقص بكثره النووي وروح الادله وعدم الخلاف وقد يزيد ايضا بنحو التجلي كما سبق بناء على اللي سبق ابو عبد الله نحو القسم الاول اللي هو كثره النظر وروح الادله وعدمها اللي هو النظر الايمان التطبيق المبني على دليل او التطبيق المبني على تحريف او القسم الاول فهو قال وقد يزيد ايضا بلحظ التجلي اللي هي اللي سميناها الاحوال والمقامات احنا وهي ليست من ضمن القسم الاول كما ترى. ولهذا كان ايمان التطبيقين اقوى من ايمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشرع على ان هذا القيل خلاف معروف لدى القوم من ان الخلاف حقيقي يعني هو يعني حتى على هذا ممكن يضل القول بانه خلاف لفظي له وجه ايضا وبناء على انك تقول انه الاحوال هذه اللي احنا قلنا عنها انها احوال ومرافقه للنفس وهذه اذا سميتها انت هو التصديق بتصير يعني تزيد عن تصديق ايش معنى التصديق عن تصديق؟ فتحصل ان المعتمد ان الايمان هو التصديق فقط هو خلاصه كل المباحث السابقه ان الايمان ان المعتمد هو ان الايمان هو التصديق فقط ايضا ان النقطة شرط في إجراء الأحكام الدنيوية هذا المعترف بغض النظر عن الخلافات التي حصلت وأن الإيمان يزيد وينقص كما هو التحقيق فاستفده فالله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.